متعب. ولا شك أن هذا القول من أبطل الباطل، لأن هذا يستلزم أن تكون دلالات الكتاب والسنة الآن مقفلة خلاص. الكتاب والسنة لأمم سابق، أما المتأخرون فقد أقفل عنهم باب الاستدلال، مع أن الكتاب والسنة هدى وبيان للناس من إلى من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم منزل هذا الهدى إلى قيام الساعة. وقد تركتم فيكم، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد تركتم فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعده كتاب الله. والحقيقة أن بعض أهل العلم يقول قولا لو تصور لوازم هذا القول لعلم أنه من أبطل الباطل. فالذين قالوا إن الاجتهاد انتهى ولا بقي للتقليد لا شك أنهم مجتهدون، لكن لو تصوروا ما يلزم على قول هذا لرأوا أنه قول باطل، لأن اللازم الباطل يدل على بطلان الملزوم. المهم أن هذا القول قول ضعيف، بل قول باطل، الذين يقولون بالوجوب. ومنهم من حكى تحريما عكس هؤلاء، قال يحرم عليك أن تقلد تقليدا عاما وتقول أنا حنبل أو تقول أنا شافعي أو مالكي أو حنفي، هذا حرام عليك. ليش؟ قال لأنك إذا قلت هكذا التزمت التزاما مطلقا لاتباع غير الرسول صلى الله عليه وسلم، جعلت رسولك من قلدت، جعلت رسولك من قلدت. أنت رسولك الحمد لله كان الإمام أحمد والشافعي محمد بن إدريس والمالك مالك بن أنس والحنفي أبو حنيفة النعمان، نعم، وهكذا. حقيقة الأمر أنك إذا التزمت بمذهب واحد من هؤلاء فقد جعلته كالرسول لك. اتباع غير الرسول عليه الصلاة والسلام، التزام اتباع غير الرسول عليه الصلاة والسلام في كل ما قال. ولا شك أن هذا التعليم أقوى من الأول، بلا شك أقوى من الذين قالوا إن باب الاجتهاد انسد وانتهى ولا فيه إلا التقليد. هؤلاء لا شك أنهم أقرب إلى الصواب من أولئك. وأن نقول يحرم أن تقلد تقليدا عاما، تأخذ برخص المذهب وعزائمه ولا تفيد ما سواه، لأن هذا مقتضاه أنك أثبتت رسولا سوى محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا القول أقرب بكثير من الأول. لكن قال الشيخ الإسلام رحمه الله إن في القول بالوجوب، وش الوجوب؟ وجوب التقليد التزام مذهب معين. إن في القول بالوجوب طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمره ونهيه، وهو خلاف الإجماع، وجوازه فيه ما فيه رحمه الله. يقول القول بالتزام مذهب معين يأخذ برخصه وعزائمه، وأن الاجتهاد ممنوع، هذا فيه طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمره ونهيه. تقول للمقلد قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فيقول ونص الإمام في الأم كذا وكذا، ونص الإمام في المسائل أبي داود كذا وكذا، ونص الإمام في المدونة كذا وكذا، وهكذا. هذا مشكل، هذا جعل غير الرسول بمنزلة من؟ بمنزلة الرسول. ولهذا قال شيخ الإسلام وهو خلاف الإجماع، يعني القول بوجوب طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمره ونهيه خلاف الإجماع، بل الإجماع على خلاف، وأنه لا يجوز طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمره ونهيه، بل المدار كله على إيش؟ على أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه. قال وجوازه فيه ما فيه، يعني كان الشيخ الإسلام رحمه الله توقف في جواز هذا الشيء فضلا عن وجوبه، وقال من التزم مذهبا معين ثم فعل خلافه من غير تقليد لعالم آخر أفتاه، ولا استدلال بدليل يقتضي خلاف ذلك، ولا عذر شرعي يقتضي حل ما فعله، فهو متبع لهواه فاعل للمحرم بغير عذر شرعي، وهذا منكر. الله، كلام شيخ الإسلام عليه نور دائما ما شاء الله. يقول من التزم مذهبا معينا ثم فعل خلافا من هذا التقييد الى اخره. الملتزم لمذهب معين يعتقد ان هذا المذهب احق المذاهب بالدليل، احق المذاهب بالاتباع واصعبها بالدليل، فهو كما لو استفتى عالما يعتقد ان ما يفتي به هو الحق. يقول فاذا خالفه، انتبه، من غير تقليد لعالم افتاه، فإن خالفه بتقليد عالم أفتاه وظن أنه أصوب فهو مصيب ولا مخطئ؟ مصيب. يعني مثل رجل حنبلي سمع رجل شافعي يقرر خلاف مذهب الحنابلة لكنه يأتي بدليل فاتبع هذا العالم، ماذا نقول؟ هل أخطأ وصار؟ هل أصار؟ كذلك يقول ولا استدلال بدليل يقتضي خلاف ذلك، فإن وجد دليل يقتضي خلاف مذهبه الذي هو عليه فخالف المذهب لأجل الدليل فهذا مصيب بلا شك، وليس بمنوم، بل هو محمود على فعله. كذلك قال ولا عذر شرعي يقتضي إلا ما فعله، يعني خالف مذهبه لغير هذه الأمور، ومنها العذر الشرعي الذي يقتضي خلاف المذهب. فإذا خالف المذهب بعذر شرعي يقتضي خلافه كان ذلك جائزا. كرجل يقلد المذهب الحنبلي في وجوب الصلاة مع الجماعة في المساجد ثم طرى عليه عذر يقتضي جواز تخلفه عن الجماعة فخالف هذا، خالفه لعذر شرع، فهل نقول إنك أخطأت أو أصبت؟ نقول أصبت ولست بمخطئ. فتبين من كلام شيخ الإسلام رحمه الله أنه إذا خالف مذهبه لتقليد عالم آخر أو لاستدلال بدليل أو لعذر شرعي فهو محسن وليس مسيئا، وإلا فهو متبع لهواه فاعل المحرم بغير عذر شرعي، وهذا منكر. كما يوجد في كثير من الناس أو في بعض الناس من يتتبع الرخص، يشوف الأهون يتبع، أكل لحم جزور في ليلة شاتية باردة فقيل له توضأ فقال أنا أختار مذهب الشافعي وأبي حنيفة ومالك، لأنهم لا يجيبون الوضوء والليلة باردة وأكل لحم إبل في الصيف، فقيل له توضأ قال نعم أنا أتوضأ لأن على مذهب الإمام أحمد بن حنبل وهو يروي الوجوب الوضوء من لحم الإبل. صار هذا الرجل متبعا للهدى ولا للهوى؟ للهوى. لما كان البرد شديدا أخذ بمذهب من يقول إنه ليس عليه وضوء، ولما صار الماء لذيذا في وقت الحر أخذ بمذهب من يقول إيش بالوضوء وتوضأ، وهكذا يكون متبعا لهواه. فعذوره عن مذهبه في المسألة الأولى في عدم وضوء في أيام الشتاء اتباع للهوى، ووضوءه في أيام الصيف حينما كان مس الماء لذيذا اتباع للهوى أيضا، فليحذر الإنسان من هذا الشيء. طيب يقول وأما إذا تبين له ما يوجب رجحان قول على قول، إما بالأدلة المفصلة إن كان يعرفها ويفهمها، وإما بأن يرى أحد الرجلين أعلم بتلك المسألة من الآخر وهو أتقى لله فيما يقول فيرجو عن قوله إلى قول مثل هذا فهذا يجوز بل يجب، وقد نص الإمام أحمد على ذلك. فصار خروجه عن مذهبه الذي التزمه إذا كان بمقتضى الدليل، سواء كان هو نفسه يعرف الأدلة على سبيل التفصيل أو سمعها من عالم يثق به، فإن خروجه عن الالتزام الأول إلى ما يقتضيه الدليل خروج شرعي جائز، بل هو واجب، لأن الواجب على الإنسان اتباع ما قام الدليل عليه. نعم. نعم، هذه حجة إذا عرضت الدليل على شخص وكان مذهب إمامها على خلاف مقتضى الدليل، قال وين وشنت من الإمام أحمد، وشنت الإمام أحمد، فإذا قال أين أنت من الإمام أحمد، أقول أنا من الإمام أحمد على فرض بمنزلة الثرى من الثري، أيهما أعلى؟ ثريان لا شك، ولكن هل الإمام أحمد بلغ أنه قال هذا الحديث وأجاب عنه أو خالفه؟ أنت إذا قلت هذا فقد طعنت في الإمام أحمد، أنت الآن أول من طعن على الإمام أحمد، وإذا كان الإمام أحمد مطعونا فيه حرم عليك أن تطلق وتجعله إماما لك في الدين، لأن الإمام أحمد إما أن يكون قد بلغه هذا الحديث أم لم يبلغه، فإن كان قد بلغه وخالفه فهو ملوم، وإن لم يبلغ فهو معذور، ولكن أنت حين بلغك لست بمعذور، واضح؟ وحينئذ يلجم حجرا. نعم. أقول
قال رحمه الله تعالى في أنواع التقليد الثاني الخاص، والخاص أن يأخذ بقول معين في قضية معينة، فهذا جائز إذا عجز عن معرفة الحق للاجتهاد، سواء عجز عجزا حقيقيا أو استطاع ذلك مع المشقة العظيمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قدم لنا أن التقليد ينقسم إلى قسمين، عام وخاص. فالعام أن يقلد إماما في جميع مسائل العلم، فيأخذ برخص الإمام وعزائمه، وذكرنا أن الناس أن العلماء اختلفوا بهذا، فمنهم من قال بجوازه ومنهم من قال بإيش؟ بوجوبه. وسبق لنا أن الشيخ الإسلام رحمه الله قال إن القول بالوجوب فيه طاعة غير الله ورسوله في كل أمر ونهي، وأن ذلك خلاف الإجماع، وأن جواز هذا فيه ما فيه فضلا عن وجوبه. أما الخاص فيقول أن يأخذ بقول معين في قضية معينة، مثل أن أقلد الإمام أحمد في مسألة لم يتبين دليله، مسألة معينة وقعت حادثة من العلم وصار الوقت ضيقا لا يمكنني أن أطلب المسألة بدليلها، فقلدت الإمام في هذه المسألة المعينة، فهذا جائز ولا بأس به إذا عجز عن معرفة الحق بالاجتهاد، سواء عجز عجزا حقيقيا بأن نظر في الأدلة وراجع ونظر كلام أهل العلم وحقق، ولكن عجز أن يصل إلى علم مبني على دليل، فهنا يقول أو استطاع ذلك مع المشقة الشديدة. استطاع ذلك يعني معرفة الحق بالاجتهاد لكن مع مشقة شديدة، فهنا له أن يقلد لأنه في ضرورة. وكثير من الناس يبحث في المسألة عن دليلها ما يجد، يعجز، وكثير من الناس يبحث لكن يشق عليه مشقة شديدة، يجد مثلا أن الدليل حديث فيه ما فيه، فيذهب ينظر في كتب الرجال في كتب الحديث ويناقش، هذا فيه تعب، حينئذ له أن يقلد. وإذا جاز له أن يقلد فإنه يجوز أن يقلد فيما يتعلق بفعل نفسه، لكن هل له أن يفتي؟ استمع فتوى المقلد، قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اسألوا أهل الذكر يعني أهل العلم إن كنتم لا تعلمون، ولم يقل اسألوا المقلد، قال اسألوا أهل الذكر يعني أهل العلم، وأهل الذكر هم أهل العلم، والمقلد ليس من أهل العلم المتبوعين الذين يرجع إليهم ويسألون، وإنما هو تابع، تابع لغيره، مقلد. وقد قال من قال في ذم التقليد: لا فرق بين مقلد وبهيمة تنقاد بين دعافر وجناد. البهيمة أمسك زمامها وجرها، حصى، ثوب، شجر، رمل، أودية، نتج ماشي تتبع. ولهذا أحيانا تلقي سؤالا على بعض الطلبة فيوحي إليه من إلى جنبه بالجواب، فيقلده في جوابه ويكون الجواب خطأ، لأن هذا المقلد ما يعرف، استلهم الجواب من زميله فكان جواب زميله خطأ. نعم، ولهذا أنا أنهى دائما عن التقليد في مثل هذه المسائل. طيب، إذن المقلد ليس أهلا للفتوى ولا يحل استفتاءه لأنه ليس من أهل العلم، لا إلا عند الضرورة، لأن الضرورة لها أحكام، يعني لو لم نجد في البلد إلا هذا العالم المقلد فهو خير من كوننا نتعبد بجهل لا شك، لكن إذا وجدنا فإننا لا نستكين. قال أبو عمر بن عبد البر العالم المشهور قرطبي رحمه الله، قال: أجمع الناس على أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم، أجمع إجماع على أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم. طيب لماذا؟ قال: لأن العلم معرفة الحق بدليله، هذا العلم معرفة الحق بدليله، والمقلد لا يعرف الحق بدليله، مقلد مثل ما أن العالم يسأل العالم فالمقلد يقلد الإمام ليتبعه، فليس بعالم. قال ابن القيم: وهذا كما قال أبو عمر، قال ابن القيم هذا في كتابه إعلام الموقرين، وهذا كتاب عظيم من أحسن ما ألف في بابه ومن أحسن ما كتبه ابن القيم رحمه الله، ويقرأ في 3 مجلدات، لكنه في الحقيقة كتاب عظيم لا سيما للقراة، لأن هذا الكتاب يعتبر شرحا لحديث عمر بن الخطاب الذي كتبه إلى أبي موسى الأشعري في القضاء، لكن هذا الحديث كتب عليه ابن القيم 3 مجلدات كبار، والكتاب معروف وطبع عدة مرات، لكن ذكر فيه قواعد كثيرة في آخره في الإفتاء، وذكر في آخرها فتاوي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أفتى رسول الله بكذا، أفتى بكذا، أفتى بكذا، ومشى على أبواب الفقه كلها. طيب، يقول: وهذا كما قال أبو عمر، فإن الناس لا يختلفون في أن العلم هو المعرفة الحاصلة عن دليل، هذا المعرفة الحاصلة عن دليل، وأما بدون الدليل فإنما هو تقليد وليس بعلم. تقليد وليس بعلم، كما يسأل العالم فيخبره بالحكم. هل نقول إن العالم صار عالما الآن؟ لا، ليس بعالم. ولكن هذا لا يعني التقليل من قدر الأئمة رحمه الله، فالأئمة لهم قدرهم لأنهم مجتهدون وتعبوا في العلم والفقه، لكن العيب ليس فيهم، العيب في من قلدهم مع إمكان اجتهاده، أما هم فلا يعابون، ويجب أن تحترم آراءهم وأن يعتذر عمن خالف الصواب منهم، لا أن يجعل مخالفته، لا أن تجعل مخالفته للصواب ناقوس يدق عليه وينشر تنشر معائبه وأخطاؤه، هذا حرام ولا يجوز. طيب، قال ابن القيم في النونية: العلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان. العلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان. طيب، ثم حكى ابن القيم بعد ذلك في جواز الفتوى بالتقليد ثلاثة أقوال. أحدها: لا تجوز الفتوى بالتقليد لأنه ليس بعلم، والفتوى بغير علم حرام لقول الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وعلى هذا فنقول للمقلد: وإن كان قد حفظ زاد المستقبل أو حفظ كتاب نيل المآرب أو دليل الطالب أو غير ذلك، نقول له: لا يجوز لك أن تفتي. لماذا؟ لأنك مقلد، والمقلد يفتي بلا علم، والفتوى بلا علم حرام. قال: وهذا قول أكثر الأصحاب وجمهور الشافعية. أكثر الأصحاب يعني بالأصحاب الحنابلة، لأن ابن القيم رحمه الله من الحنابلة. فإذا قال القائل الأصحاب وهو من أتباع مذهب معين، فيعني بالأصحاب علماء ذلك المذهب. الثاني: أن ذلك جائز فيما يتعلق بنفسه، ولا يجوز أن يقلد فيما يكتبه غيره. يعني أن المقلد يجوز أن يعمل في رأي من قلده في نفسه، لكن لا يفتي به غيره، وهذا ليس بصحيح، لأن ما جاز لغيرك جاز، ما جاز لنفسك جاز لغيرك، والعكس بالعكس. لكن نقول إن المقلد إذا تبع المقلد فليس متابعته فتوى لنفسه، ولكن تقييد لهذا الشخص، فهو لا يعتبر نفسه مفتيا أو تابعا بعلم، إنما يعتبر نفسه مقلدا. القول الثالث: أن ذلك جائز عند الحاجة، يعني فتوى المقلد جائز عند الحاجة وعدم العالم المجتهد، وهو أصح الأقوال وعليه العمل. انتهى كلام. يقول: يجوز أن نستفتي المقلد إذا لم نجد إيش؟ إذا لم نجد غيره، لأن فتوى المقلد خير من الجهل بلا شك، لأن المقلد أدنى ما فيه أنه ينقل كلام إمام مجتهد، ونقل كلام مجتهد إمام مجتهد واعتماده خير من الجهل. وهذا الذي ذكر المؤلف أنه أصح الأقوال، هو أصح الأقوال كما قال رحمه الله. قد وبه يتم ما أردنا كتابته في هذه المذكرة المعجزة. نسأل الله أن يهمنا الرشد في القول والعمل، وأن يكلل أعمالنا بالنجاح، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله على التمام. وبهذا انتهى الكلام على هذا الكتاب المختصر، وجاء دور اختيار ما يقرأ. وقد قدم لي الأخ بساء ورقة فيها 31 اسما من الطلبة يطالبون بتدريس الأجنبية، وطلب مني أناس في جدة بإعادة شرح. قالوا لأن تسجيل الشرح الأول ما هو واضح، وأن استفدنا منها كثيرا. نعم، فما ترون في هذا؟
أيها الإخوة، هدفنا هو إرضاؤكم، ونرجو منكم إبداء أي ملاحظة أو أي اقتراح حول التسجيل، وجزاكم الله خيرا. مع تحيات إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية بالإنتاج والتوزيع في عنيزة، هاتف رقم 3645880، صندوق البريد رقمه 1502.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن علم النحو علم شريف، علم وسيلة يتوصل بها إلى شيئين هامين. الشيء الأول فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن كثيرا من فهمهما أو فإن فهم كثير منهما يتوقف على معرفة النحو. والثاني إقامة اللسان على اللسان العربي الذي هو كلام الله عز وجل، أو الذي جاء فنزل به كلام الله عز وجل. لذلك كان فهم النحو أمرا مهما جدا. ولكن النحو في أول صعب وفي آخر سهل، وقد مثل ببيت من قصب وبابه من حديد، يعني أنه صعب دخول، لكن إذا دخلت سهل عليك كل شيء. ولهذا ينبغي الإنسان أن يحرص على أن يحرص على تعلم مبادئه حتى يصل عليه الباب. ولا عبرة بقول من قال إن النحو صعب حتى يتخيل الطالب أنه لن يتمكن منه، فإن هذا ليس بصحيح. ولكن ركز على أوله يسهل عليك آخره. في واحد يقول النحو صعب وطويل سلم إذا ارتقى فيه الذي لا يفهم أراد أن يعرفه فيجب، وهذا ليس بصحيح. نحن لا نوافق على هذا، لنقول إن شاء الله النحو سهل وسلمه قصير ودرجه سهلة من أول الفهم. بدأ المؤلف رحمه الله بالكلام، لأن النحو هي إقامة الكلام، فلا بد أن نفهم ما هو الكلام. قال: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. ويريد بالكلام هنا كلام اصطلاح نحوي، واللفظ معناه هو النطق باللسان المركب، يعني ترتيبا اسنابيا تحصل به الفائده، بخلاف المركب ترتيبا اضافيا ليس بكلام. لا بد ان يكون ترتيبا اسنابيا المفيد. المفيد ايش؟ فائده يحسن السكوت عليه. ولا يشترط ان تكون الفائده جديده، حتى لو كانت الفائده معلومه فلا باس تسمى كلام. فخرج في قول مع اللفظ، خرج في الكتاب. فالكتابة عند النحويين ليست كلاما، وخرج به الإشارة فالإشارة ليست كلاما ولو فوجئ. ولهذا لو قلت الإنسان واقف معناه لكن ما سمى كلام، وإذا قلت اجلس صار كلام. ولو رأيت شخصا واقفا فكتبت بورقة اجلس فإنه لا يسمى كلام عند النحويين. لماذا؟ لأنه ليس بلفظ، لأنه ليس بلفظ. هو يسمى كلاما في الشرع ويسمى كلاما عند الفقهاء لكن لا يسمى كلاما باصطلاح النحويين. وإلا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الوصية المكتوبة كالوصية المنطوقة، قال ما حق امرئ المسلم يبيت ليلتين أو شيء المسلمين يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. طيب المركب، المركب يعني الذي تركب من كلمتين فأكثر ولو تكبيرا، تركب من كلمتين فأكثر ولو تكبيرا. فإذا قلت هل هل هذا لفظ ولا غير لفظ؟ نعم لا، هل هذا غير لفظ خالد؟ لا هو لفظ لكنه ليس مركب، فلا يسمى كلاما عند النحويين. لا بد ان يترك من كلمتين فاكثر تحقيقا او تقديرا. فمثلا تحقيقا اذا قلت قام زيد، هذا مركب من قام وزيد تحقيقا، ولا لا؟ تقديرا اذا قلت قم، هذا ما ترك من كلمتين، ما ترك من كلمتين تحقيقا، ولكن تقديرا، لأن قم فيها ضمير مستتر، ضمير مستتر في قوة الباب، في قوة الباب، فهي مركبة من إيش؟ من كلمتين. المفيد، المفيد، المراد المفيد ما أفاد السامع بحيث لا يتشوق بعده إلى غيره، هذا المفيد. نعم ما أفاد السامع فائدة لا يتشوق معها إلى غيره. فإذا قلت نجح الطالب أفادت ولا لا؟ أفاد. الآن السامع ما يتشوق إلى غيره، لكن إذا قلت إن نجح الطالب، إن نجح الطالب، هذا مركب ثلاث كلمات، إن نجح الطالب ثلاث كلمات، لكنه لم يفد. فلو السامع إذا قلت له إن نجح الطالب سوف يتشوق، إن نجح الطالب ماذا يقول؟ إذا لا نسمي هذا كلام. لماذا؟ لأنه لم يفد، لم يفد فائدة لا يتشوق السامع بعدها إلى غيره. طيب ولو قلت إن نجح غلام غلام عبد الله الطيب الطاهر، كلمة فيه يكون كلام لنا ليش؟ ما أفهم نفس السامع لا نقول هذا، أطلع الفائد، أطلع الفائد. إذا لابد من فائدة لا يتشوق السامع بعدها إلى شيء، ولا فرق بين أن تكون الفائدة جديدة أو معلومة. فلو قلت السماء فوقنا كان كلام، صح ولا لا؟ السماء فوق وكلام مع أنه معلوم. الأرض تحتنا كلام ولا غير كلام؟ كلام مفيد. كأننا والماء من حوله قوم جلوس حولهم ماء، مفيد ولا غير مفيد؟ مفيد، مع أن هذا تحصيل خاص. إذا كان الأمة من حولكم فأنتم جلوس حول الماء. طيب على كل حال المفيد نقول فائدة لا يتشوف السامع بعدها إلى شيء، سواء كانت هذه الفائدة معلومة للسامع من قبل أو جديدة لفظ. طيب قوله بالوضع، مراده بالوضع أحد أمرين أو إن شئت فقل أمران. الأول أن يكون الواضع له قاصد الوضع، فخرج بذلك كلام السكران والمجنون والنائم والهادي، هذا ما يسمى كلام، لا يسمى كلام، لأن واضعه غير قاصد له. ومعنى آخر بالوضع أي بالوضع العربي، بالوضع العربي، فلو جاءنا كلام يفيد فائدة لا تشوف السامع بعدها إلى شيء، لكن العرب لا يفهم، نعم، فإنه لا يسمى كلام. ولذلك نطلب من الأخ جزاك الله أن يعطينا جملة مفيدة بلغته لا بلغة العرب. إيش؟ إيه؟ قل لي كيف يقول راضي؟ هذا ما نفهم بها لنا، لن نفهم زيد الراضي يعني يرى كما ترى البعيد. طيب على كل حال لا بد أن يكون بالوضع، يعني بالوضع العربي، بمعنى أنه مطابق للغة العربية، وإلا لم يكن كلاما عند النحويين. إذن كم نقول النقص المركب المفيد بالوضع لا يكون الكلام كلاما إلا بهذه القيود الأربعة. النقص مش اللي خرج منه الكتابة والإشارة والأخوة، المركب ما لم يكن متركبا، والمركب يشمل ما تركب من كلمتين حقيقة أو تقديرا، المفيد ما خرج به مالا مفيد وإن تركب من ألف كلمة، ما دام المفيد ليس بكلام. بالوضع وضح منه ما هي، لأن بالوضع من المتكلم به بأن يكون قاصدا له، بالوضع من حيث اللغة العربية بأن يكون مطابقا للغة العربية، لأن كلامها بالنحو الذي نريد أن نطبق كلامها فيه به على اللغة العربية. طيب ماضي ولا مستقبل؟ ماضي، يعني قادم على الماضي. لأنه طيب أبو مضاف مضاف للنهاية، صحيح هذا؟ طيب فإذا قلت لشخص اضرب هذا مبني على السكون، وإذا قلت اتق الله اتق على خلف حرف العلم، وإذا قلت يضربن زيد يضربن الفتح اتصال بنون التوكيد، وإذا قلت قوموا على إيش؟ على حسن على حسن. إذن يبنى فعل الأمر على واحد من أعضاء السكون حرف العلم الفتح، وإن شئت تقول بالتوفيق السكون الفتح حذف العلة حذف. طيب وأي من أدوات الجزم التي تجزم في علي، مثل أن تقول أي ثوب تلبس ألبس، أي كتاب تقرأ أقرأ، أي كتاب تقرأ أقرأ. أين فعل الشر؟ تقرأ. جواب الشر أقرأ. لو قلت أي كتاب تقرأ أقرأ، لو قلت أي كتاب تقرأ أقرأ، أي كتاب تقرأ أقرأ، أي كتاب تقرأ أقرأ، عالم بصري، أي عالم بصري، أي كتاب تقرأ أقرأ، لازم تجمع الفعلين. تقول أي كتاب تقرأ أقرأ. طيب، والزيدون قائمين، ولا قائمين؟ ليش؟ يرفع الواو خبر. طيب، الزيدون مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفع الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم. وقائمون خبر مبتدا مرفوع بالمبتدا وعلامة رفع الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض عن التنمية بالاسم المفرد بزيادة. يعني لا بد ان يكون هناك زياده على المفرد لتحقق الجمع. فمثلا اذا قلت زيد زد والف نون والف نون لم تقول زيدان، الزياده لا بد منها احترازا مما دل على اثنين بدون زياده. مثل اثنين اثنين هذه ما فيها زيادة لأنه ليس لها مفرد اسم، ليس لها مفرد اسم. نعم، ولهذا نقول إن اثنين واسمتين ملحقان بالمثنى وليس مثنيين.
أيها الأخوة، هدفنا هو إرضاؤكم ونرجو منكم إبداء أي ملاحظة أو أي اقتراح حول التسجيل، وجزاكم الله خيرا. مع تحيات إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، هاتف رقم 364588 0، صندوق البريد رقمه 1508.